أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التضليل للرجال. الحادي عشر من تركات المحرم هو التضليل، وهذا مختص بالرجال دون النساء. مسألة 269. التضليل على قسمين. القسم الأول هو التضليل بالأجسام المتحركة، الأجسام السائرة، كما إذا فرض أن المكلفة، طبعا قبل هذا سيأتي معنى التضليل، كان يفترض في المسألة الآتية بعد هذه المسألة يقول المراد من التضليل، يبين ما هو المراد من التضليل، كان يفترض تقديم تلك المسألة على هذه المسألة، يبين أولا ما هو المقصود من التضليل، ثم بعد ذلك يبين الحكم، وأن التضليل هل هو محرم أو ليس محرم، وأي فرد من أفراد التضليل يكون محرما وأي فرد يكون جائزا. فذكر في هذه المسألة أن التضليل على قسمين. القسم الأول التضليل بالأجسام المتحركة، والقسم الثاني هو التضليل بالأجسام الثابتة. نأتي إلى القسم الأول وهو التضليل بالأجسام المتحركة. ما هي أمثلته؟ يقول كالتضليل بالمظلة مثلا، هاي اللي نسميها الشمسية، واحد وهو يمشي يحمل مظلة يظلل عن الشمس مثلا، أو صاعد بسيارة مثلا، السيارة متحركة فيظلل، هذا السقف، سقف السيارة هذا متحرك وهو يظلل تحته، أو في طائرة مثلا، سقف الطائرة وهي متحركة، في ذلك الوقت سقف المحمل، يصعدون بالمحمل وتسير الدابة فالسقف يصير متحرك، وهكذا كل جسم متحرك يظلل به هذا يكون من هذا القسم، التضليل بالأجسام السائرة أو المتحركة. هذا القسم يحرم بلا إشكال على الرجال أن يضللوا بالأجسام المتحركة دون النساء. الحرمة مختصة بالرجال دون النساء، والحرمة هذه التي هي متفق عليها هي فيما إذا فرض أن الجسم المتحرك كان من فوق الرأس، كسقف السيارة، سقف المحمل، هذا هو الذي اتفقوا على أنه هو القدر المتيقن من حرمة التضليل. فإذا النقطة الأولى أن نفترض أن التضليل في هذا القسم الأول، النقطة الأولى في القسم الأول وهو التضليل بالأجسام السائرة، نفترض أن التضليل بجسم متحرك ومن فوق الرأس كالمظلة، كسقف السيارة مثلا، فهذا لا إشكال في أنه محرم على الرجال دون النساء، وقد دلت الأخبار على ذلك، وهو المشهور بين الفقهاء، لم يخالف إلا بعض العلماء في ذلك الذين اتفقوا على حرمة التضليل، اتفقوا على هذا القسم وهو القدر المتيقن من أدلة حرمة التضليل. الروايات كثيرة قد دلت على حرمة التضليل، من قبيل ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما: سألته عن المحرم يركب القبة، القبة اللي هي الهودج الذي يصنع من العصي ويوضع عليها أخشاب أشبه بالقبة، هذا يسموه القبة، يعبرون عنه الهودج بعض الأحيان. سألته عن المحرم يركب القبة فقال: لا، لا يعني لا يركبها، هذا نهي. قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم، الإمام حرم على الرجال ركوب القبة دون النساء، وغير ذلك من الروايات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لا فرق في الحرمة، في حرمة التضليل بالجسم المتحرك إذا كان من فوق الرأس، من فوق، إنه مرة التضليل من فوق الرأس، مرة يكون من الجانب، من الجانب راح يأتي. لا فرق في حرمة التضليل بالجسم المتحرك إذا كان من فوق بين الراكب وبين الماشي، ومرة واحد يركب بالسيارة وتتحرك به، هذا تضليل بجسم متحرك ومن فوق، والمحرم راكب في السيارة في الهودج في المحمل، وأخرى يفترض لا هو يمشي ولكن يظلل بمظلة، جسم متحرك ومن فوقه. لا فرق في الحرمة بين الراكب وبين الماشي، فما دام التضليل من فوق، من فوق الرأس، فلا يفرق في الحرمة. نعم راح يجي ذا التضليل جانبي، راح نفرق بين الراكب وبين الماشي، أما إذا كان التضليل من فوق كما هو محل كلامنا فلا يفرق بين الراكب وبين الماشي لإطلاق بعض الروايات، حيث أن بعض الروايات وإن ورد في بيان حرمة التضليل للراكب في القبة كالرواية المتقدمة أو الهودج، ولكن يوجد طائفة أخرى من الروايات هي مطلقة وبإطلاقها تشمل الراكب والماشي، وبعضها لا يوجد فيه إطلاق، ولكن الإمام لم يستفصل، وعدم استفصال الإمام بين حالة الركوب وحالة المشي هذا دليل على عموم الحرمة للراكب والماشي. فمثلا جاء في صحيحة عبد الله بن المغيرة: قلت لأبي الحسن الأول صلوات الله عليه: أضلل وأنا محرم؟ قال: لا، لا لا تضلل. الإمام هنا لم يستفصل بين حالة الركوب وحالة المشي، وإنما أعطى الحكم بدون التفصيل، فقال: لا تضلل. قال: لا تضلل، هذا معناه سواء كنت راكبا أو كنت ماشيا، فالحكم يشمل الحالتين. طيب، النقطة الثالثة، لا زال كلامنا في القسم الأول وهو التضليل بالجسم المتحرك. النقطة الثالثة: لا بأس بالاستضلال بالسحابة السائرة غيمة متحركة، هذا أيضا تضليل من فوق الرأس. السحابة السائرة يجوز للمحرم أن يضلل تحتها، وذلك لقيام السيرة على ذلك، فإن المحرمين لا إشكال أنهم يمرون تحت السحب السائرة، ولا يتجنبون المسير تحت الغيوم. ولو كانوا يتجنبون ذلك لكان في هذا شيء على خلاف المألوف وعلى خلاف المتعارف، ولكانت هذه الظاهرة تستدعي الانتباه، تستدعي تسليط الأضواء، تستدعي أن تنقل باعتبارها ظاهرة غير مألوفة. كل ظاهرة غير مألوفة هي يتناقلها الرواة. فلو كانت في حال الأحرام المحرمون يتجنبون السحب السائرة لانعكس ذلك في الروايات، خصوصا أن قضية الأحرام هي مو قضية نادرة، قضية محل ابتلاء، يبتلي بها الآلاف من المسلمين على مدار السنة بين حج وبين عمرة. ولو كان يوجد حالة من هذا القبيل لنقلت إلينا، عدم نقلها هذا يدل على أن الشيء الطبيعي هو ما هو المعروف والمألوف، وأن المحرم لا يتجنب المسير تحت السحب السائرة، فقيام السير على ذلك دليل على الجواز. النقطة الرابعة، التضليل بالجسم المتحرك ولكن من الجانب وليس من فوق الرأس. جسم متحرك ولكن من الجانب، هذا حلال أو حرام، جائز أو محرم؟ سماحة السيد يفصل بين الراجل الماشي وبين الراكب. فالراجل الذي يمشي يجوز له أن يضلل بجسم متحرك من الجانب، كأن يسير في ظل المحمل، محمل جاي يسير المحامل هاي يخلوها على الإبل وهو يسير بظلها، فهذا تضليل بجسم متحرك، جاي يتحرك هذا المحمل ولكنه من الجانب، هذا جائز ما دام المحرم ماشي يعني مو راكب. هذا يجوز لدلالة الروايات عليه، فقد جاء مثلا في صحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ محمل جاي يمشي وهو يصير في ظله، جائز أو غير جائز؟ فكتب نعم، الإمام قال له يجوز. إذن التضليل الجانبي هو جائز للمحرم. سماحة السيد يتعدى من ظل المحمل إلى ظل السيارة للجزم بعدم خصوصية للمحمل، وأنه لا فرق بين المحمل وبين السيارة. هاي مسألة ابتلائية، السيارات السير والحجاج وهم محرمون، خصوصا عندما عند الإفاضة مثلا من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فيسير السيارات والمحرمون الحجاج وهم على أحرامهم يسيرون في ظل هذه السيارات، فهذا لا فرق فيه بين ظل السيارة وظل المحمل للجزم بعدم الخصوصية للمحمل، فأن المحمل ذكر من باب المثال أو لأنه الفرد الموجود في ذلك الزمن، ولا كلاهما هو المحمل ويحمل به آلة يحمل بها، وهكذا بالنسبة إلى السيارة لا فرق بينهما. النقطة الخامسة، الأحوط وجوبا ترك التضليل بالجسم المتحرك بالظل الجانبي، تضليل الجانبي للراكب. قلنا نفصل في التضليل بالظل الجانبي بين الراكب وبين الماشي. الماشي يجوز لدلالة الروايات التي دلت على أنه يجوز أن يسير في ظل المحمل، وبين الراكب، فالراكب احتاط سماحة السيد وجوبا بترك تضليله بالظل الجانبي المتحرك، كما إذا كان الشخص وهو محرم يركب في السيارة والسيارة مكشوفة، لكنه يوجد جوانب السيارة يصير بها تضليل. هذا جائز أو غير جائز؟ الركوب في السيارة المكشوفة من فوق لا يوجد تضليل، ولكن من الجوانب يوجد تضليل وهو راكب. هذا جائز أو غير جائز؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا أنه لا يجوز. ولعل الوجه في عدم الجواز هو عدم استفصال الإمام صلوات الله عليه في بعض الروايات، فيستفاد العموم ما دام الإمام لم يفصل بين التضليل من فوق الرأس والتضليل الجانبي، وإنما أعطى حكما عاما يشمل الاثنين، فهذا معناه أن الحرمة عامة، كما تشمل التضليل من فوق الرأس هي تشمل التضليل الجانبي. فمثلا في صحيحة عبد الله بن المغيرة اللي تقدمت يقول الإمام أضلل وأنا محرم، الإمام قال لا. طيب أضلل وأنا محرم، الإمام قال لا تضلل. الإمام ما فصل بين التضليل من فوق الرأس وبين التضليل جانبي، بمعنى الحكم يشمل اثنين. وهكذا في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه هل يتستر المحرم من الشمس، فقال لا. قال لا يستر، ما فصل بين التستر من فوق، تضليل من فوق، وبين التضليل الجانبي، هذا معناه أن الحكم هو عام يشمل الحالتين. طيب لماذا لم يفتي سماحة السيد في التضليل من فوق؟ أفتى طبقا لهذه الروايات. في التضليل الجانبي لماذا لم يفتي على طبق هذه الروايات؟ لعل الوجه في تنزله من الفتوى إلى الاحتياط هو دعوى عدم الخلاف على جواز التضليل الجانبي بالنسبة إلى الراكب، حيث الدعية في المنتهى وفي الخلاف أن التضليل الجانبي هو جائز، فلأجل دعوى عدم الخلاف يتنزل الفقيه من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، فلا يفتي بالحرمة وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا حذرا من مخالفة دعوى عدم الخلاف أو الإجماع. طيب أما لماذا ادعوا عدم الخلاف بجواز التضليل الجانبي؟ لعل الوجه في ذلك هو أنهم فهموا من روايات القبة والهودج ونحوها والكنيسة في بعض الروايات، فهموا أن التضليل فيها يكون من فوق الرأس، فجعلوا الحرمة مختصة بالتضليل إذا كان الظل من فوق الرأس، باعتبار القبة هي تظلل من فوق الرأس، وهكذا الكنيسة والهودج. وهذا لعله هو الذي دعاهم إلى أن يذهبوا إلى جواز التضليل الجانبي، ولكن من الواضح أن تلك الروايات الإمام لم يستفصل فيها، فتشمل التضليل من فوق وتشمل التضليل الجانبي. من الروايات ما مختصة بالقبة والكنيسة حتى يجعل الحكم بحرمة التضليل مختص بما إذا كان الظل من فوق الرأس، يوجد روايات مطلقة، يوجد روايات لم يستفصل فيها الإمام وما واردة بالقبة مطلقا، الإمام قال لا تظل، قال لا تظل لا تظل. هذا كما يشمل التضليل من فوق يشمل التضليل الجانبي، فعليه الحرمة عامة تشمل التضليل من فوق الرأس والتضليل الجانبي. ولكن قلنا الفقيه يتنزل من الفتوى إلى الاحتياط لوجود دعوى عدم الخلاف بالجواز بالنسبة إلى الظل الجانبي، فحذرا من مخالفة هذه الدعوى يحتاط وجوبا بالحرمة. النقطة السادسة، ذكرنا في النقطة الخامسة أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم جواز التضليل الجانبي بالظل المتحرك بالنسبة إلى الراكب. هنا نستدرك في النقطة السادسة ونقول هذا إنما يتم إذا لم يصدق عنوان الإضحاء، وأما إذا صدق عنوان الإضحاء فالتضليل الجانبي بالنسبة إلى الراكب هو لا يضر، لا يكون محرما ما دام يصدق عنوان الإضحاء. ماذا يقصد من الإضحاء؟ الإضحاء المقصود منه هو البروز للشمس عرفا، بحيث يكون هذا الشخص رأسه وصدره مكشوف إلى الشمس، كما إذا فرض أن السيارة المكشوفة التي صعد فيها كانت جوانبها قصيرة مو عالية الجوانب، بحيث عندما يقف مثلا أو وهو جالس يكون رأسه وصدره مكشوفا إلى الشمس، هذا يعبر عنه بالإضحاء. فإذا صدق الإضحاء فلا يضر التضليل الجانبي، واضح؟ إذن الأحوط وجوبا عدم جواز التضليل الجانبي بالنسبة إلى الراكب، هذا إذا لم يصدق الإضحاء، أما إذا صدق الإضحاء فالتضليل الجانبي لا يضر حينئذ. والوجه في هذا التخصيص هو ما ورد في بعض الروايات من أنها جعلت المدار على صدق عنوان الإضحاء، فمتى ما صدق عنوان الإضحاء كفى ذلك بالنسبة إلى المحرم. ومثلا جاء في صحيحة ابن المغيرة، عند صحيحة ثانية غير تلك التي تقدمت، جاء فيها: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الظلال للمحرم فقال: أضحي لمن أحرمت له. الإمام قال له أضحي لمن أحرمت له، فجعلت المدار على يمن على صدق عنوان الإضحاء، فمتى ما صدق عنوان الإضحاء كفى ذلك في الجواز. بعد التضليل الجانبي لا يضر، طبعا التضليل من فوق بعد ما له معنى، ذاك الظل من فوق ما يصدق إضحاء جزما، الإضحاء يمكن أن يجتمع مع التضليل الجانبي، يمكن من الجوانب أكو ظل ولكن الرأس والصدر هو مكشوف للشمس وبارز للشمس، فإذا صدق عنوان الإضحاء كان ذلك كافيا، فلا يضر حينئذ التضليل الجانبي. طبعا بلا فرق بين الراكب وبين الماشي، لكن الماشي حيث تقدم أنه على رأي سماحة السيد وجائز له التضليل حتى وإن لم يصدق عنوان الإضحاء، تقدم أنه يجوز التضليل الجانبي بالنسبة إلى الراجل أو الماشي. كلامنا في الراكب، في الراكب لا يجوز له التضليل الجانبي إذا لم يصدق الإضحاء، فإذا صدق الإضحاء جاز له أن يضلل من الجوانب. طيب، هذا كله في القسم الأول من التضليل، وهو التضليل بالجسم المتحرك. نطبق هذا ونأتي إلى القسم الثاني. قال: التضليل للرجال، مسألة 269. التضليل على قسمين: الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، وهذا محرم، هذا القسم بالجسم متحرك والظل شيكم من فوق، من فوق الرأس، وهذا محرم على الرجال على الرجل المحرم، أما المرأة فاتضح أنه لا يحرم عليها والرواية صريحة في ذلك. راكبا كان أم راجلا، ماكو فرق بين الراكب وبين الراجل. زين، طبعا هذا خلافا للسيد الخوي، هنا عنده تفصيل بين الراكب والراجل، فالراكب أفتى بينما الماشي أو الراجل احتاط احتياطا وجوبيا، احتاط احتياط وجوبي في عدم الجواز. زين، إذا كان ما يظلله فوق رأسه كالأمثلة المتقدمة. نعم، لا بأس بالاستدلال بالسحابة السائرة، قلنا للسيرة القطعية القائمة على ذلك منذ زمن الأئمة وإلى يومنا هذا. زين، هذا بالنسبة إلى التضليل بالجسم المتحرك إذا كان من فوق الرأس. أما إذا كان تضليل من الجانب بجسم متحرك لكن من الجانب، وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه، إنه مثل إيش؟ مثل واحد يسير في ظل السيارة مثلا، هذا تضليل جانبي، أو راكب في سيارة وهي تسير به وكانت مكشوفة، هذا تضليل جانبي. هذا يفصل فيه سماح السيد بين الراكب وبين الماشي، لذا يقول: فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا. راجلي مطلقا، راجل يعني الماشي. شنو مطلقا؟ يعني سواء صدق الإضحاء أو لم يصدق الإضحاء، بخلاف القسم الآتي، ما إذا كان راكب، فإذا كان راكبا إن لم يصدق الإضحاء لا يجوز على الأحوط، بينما إذا صدق الإضحاء جازة. في الراكب نفصل بين الإضحاء وغيره، في الماشي في الراجل لا فرق بين أنه صدق الإضحاء أو لم يصدق، هو جائز مطلقا. وأما إذا كان ما يظلله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا، يعني صدق الإضحاء أم لم يصدق، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة. إن السيد يتعدى من المحمل إلى السيارة باعتبار الجزم بعدم الخصوصية، ما على خصوصية المحمل ونحوها. وأما الراكب، تضليل جانبي المن بجسم المتحرك المن إلى الراكب، هذا جائز أو غير جائز؟ السيد يفصل بين ما إذا صدق الإضحى وما إذا لم يصدق، فإذا لم يصدق الإضحى فلا يجوز على الأحوط وجوبا، إذا صدق الإضحى فيجوز التضليل الجانبي. قال: وأما الراكب فالأحوط وجوبا أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحى. أما إذا صدق الإضحاء فهو جائز. واضح؟ طبعا هاي كمسألة ابتلائية. اليوم ينطوا سيارات مكشوفة في هذا الزمن، سب ذاك الزمن كانوا يعطون سيارات مكشوفة، هاي اللي نسميها دق النجف. احنا دق النجف كانوا هذه يقصوها لحد الجام، فيصير الجوانب يعني مو كلش عالية، قصيرة تكون الجوانب، بحيث المحرم قدر متيقن إذا يقف في الوسط، أو بعضهم انصعد مثلا على الكوشينات يصعد يوقع، ما يصير تضليل جانبي. تضليل جانبي ما يصدق. طيب في زماننا هذا بعد ذني قام ما يمشي منعوهن، هسه قاموا يجيبون هي هاي المنشآت يرفعون بس السقف، فتكون الجوانب عالية جدا، تضليل جانبي جزما يصدق. طيب التضليل الجانبي احتاط فيه سماحة السيد، إذا صدق الإضحاء شلون يصدق الإضحاء؟ كما إذا مثلا وقفناهم بالكشن اللي يكون بالنص، وقف وقفة قد يقال يصدق الإضحاء، قد يقال. أما هذا الكشن اللي يكون إلى جنب مثلا جدران السيارة فما يصدق الإضحاء، تضليل جانبي. يعني هي حتى من فوق هذه شايفيها المنشأة من فوق، يعني من يشيلون السقوف ما يكون جزء من الجدران، هو شنو
مقوس.
يبقى مقوس هذا. فهنا يعني يصعب بالنسبة إلى الكوشن اللي يكون إلى جنب الجدار، من الصعب أن يصدق الإضحاء. ثقت بالوسط مثلا أو هذا الكوشن، لا واحد وقف يصدق الإضحاء. شلون نخلص من هاي المشكلة؟ طبعا على رأي السيد تضليل هواي هين، لأن راح يجي أنه فقط في النهار سمعت السيد يحرم التضليل، بالليل ما عنده مشكلة إذا ماكو مطر. وشلون نخلص من هاي المشكلة؟ نخلص يمكن أن نرجع اللي يقلدون سماحة السيد، حيث احتاط وجوبا بالنسبة إلى الراكب بالسيارة في التضليل الجانبي، نرجع لمن يجوز التضليل الجانبي. إن هذا التضليل الجانبي أكو خلاف بين الفقهاء، قلنا بعضهم ادعى شنو إجماع عدم خلاف مثل المنتهى، وفي الخلاف ادعوا عدم الخلاف على الجواز، قالوا هذا جائز، قالوا جائز هذا. اللي ما يجوز ذاك القسم الأول للتضليل، يكون شنو من فوق. فهذا التضليل اللي يكون من الجانب جملة من الفقهاء يجوزونه، من الموجودين مثلا أستاذنا الشيخ الفياض الله يحفظه يجوز التضليل الجانبي. فيمكن لمن يقلد سماحة السيد أن يرجع للشيخ في هذه المسألة، هذه المسألة يرجع للشيخ ويخلص من مشكلة التضليل الجانبي، حتى إذا لم يصدق عنوان الإضحاء. إذا صدق عنوان الإضحاء حتى سماحة السيد يجوز، لكن لأن إذا شك، إذا مثلا جزم بعدم صدق الإضحاء، فيمكن حينئذ الرجوع لسماحة الشيخ ويجوز له التضليل من الجوانب. بلي. حتى بالنهار طبعا، حتى بالنهار شيخ الفياض يقول هذا أصلا ليس بتضليل بعد، هذا معنى يجوز. يعني حتى على رأي كل الفقهاء بما فيهم سماعة السيد الناخو ما يجوز سماعة السيد، لكن هذا حيث أنه بعض الفقهاء يعتبره مو تضليل، هذا التضليل المحرم هو التضليل من فوق، أما التضليل الجانبي يقول هذا جائز للماشي للراكب فضلا عن الماشي. فبالتالي يمكن أن يرجع له بالنهار ويخلص من مشكلة التضليل. بل قال وأما الراكب فالأحوط وجوبا أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء. شنو الإضحاء؟ أي البروز للشمس عرفا، كأن كان قصيرا، هذا الظل الجانبي جوانب يعني، لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة. قلت هاي السيارات القديمة اللي دق النجف وغيرها يسموها ذني، يعني جوانبها تكون ناصية قصيرة، فقد يصدق عنوان الإضحاء. هذا كله في القسم الأول وهو التضليل بالأجسام المتحركة. نأتي إلى القسم الثاني وهو التضليل بالأجسام الثابتة، مثل إيش؟ مثل هاي السقوف، سقوف الأبنية مثلا، محرم وتحت السقف، يسير تحت السقف، تحت الجسر مثلا، يمشي تحت الجسور، سقوف الجسور، تحت سقف الخيمة، تحت الشجرة، وهكذا. هذا السقف ثابت ما يتحرك، هذا التضليل بالأجسام الثابتة هذا جائز أو غير جائز؟ كل الفقهاء اتفقوا على جوازه، قالوا هذا جائز بلا إشكال، وذلك للسيرة القطعية القائمة على الجواز، فأن المحرمين يمرون تحت السقوف، يسيرون في الأزقة المسقفة، يسيرون تحت الأشجار، ولا نحتمل أنهم كانوا يتجنبون ظل الأشجار أو يتجنبون السقوف الثابتة، هذا لا أحد يحتمله. ولو كان يوجد حالة من هذا القبيل لكانت ملفتة للانتباه، وبالتالي تستدعي لفت النظر تستدعي النقل، حالة غريبة هذه غير مألوفة، وتنعكس حينئذ في السؤال والجواب ويتناقلوها الرواة، والحال لا يوجد لذلك أثر. معناه لو كان هي الحالة الطبيعية هي نفسها قبل الإحرام وبعد الإحرام، والحالة الطبيعية أنه الناس تسير تحت السقوف الثابتة، فإذا السيرة قائمة على جواز التضليل بالأجسام الثابتة. طيب، هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى في القسم الثاني. النقطة الثانية، لا فرق في جواز التضليل بالجسم الثابت بين الراكب والراجل، ماكو فرق، سواء هو يمشي تحت ظل الشجرة تحت السقف الثابت أو كان راكب، راكب سيارة مكشوفة، جت السيارة وسارت تحت الجسر مثلا، بالأنفاق تدخل، هذا جائز، ماكو فرق بينهما، السيرة القطعية قائمة على ذلك. النقطة الثالثة، يجوز للمحرم أن يتستر عن الشمس بيديه، والوجه في ذلك هو ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، ورد فيها لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعضين، فهذا مستثنى من حرمة التضليل. النقطة الرابعة، الأحوط استحبابا ترك التستر عن الشمس بيديه، قلنا جائز ولكنه مخالف للاحتياط الاستحبابي، والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي بالترك هو ما ورد في صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، فقال: لا إلا من علة. الإمام قال لا يستتر حتى بإيده، ذيك الرواية صريحة اللي قريناها بالنقطة السابقة صريحة أنه بجواز التستر باليد، حيث الإمام قال لا بأس، لا بأس أن يستر بعض بدنه ببعض، فالإمام صرح هناك صريح. هذه الرواية ظاهرة في عدم الجواز، مو صريحة في عدم الجواز، قال لا، ولا يعني لا يتستر، يعني نهي، والنهي ظاهر في الحرمة مو صريح بالحرمة، وإذا اجتمع ظاهر مع صريح فيؤول الظاهر لحساب الصريح، فيحمل الظاهر ما ظاهره الحرمة يحمل على الكراهة أو على أنه على خلاف الاحتياط الاستحبابي، وعليه يجوز التستر عن الشمس باليد، ولكن الأحوط استحبابا تركه أو يكره فعله لهذه الرواية التي نهت عن ذلك، والنهي فيها يحمل على الكراهة لكونها ظاهرة في الحرمة وتلك الرواية صريحة بالجواز، فيؤول ما ظاهره الحرمة لحساب الصريح، فيحمل النهي هنا على الكراهة وليس على الحرمة، واضح؟ أو نقول هو مخالف للاحتياط الاستحبابي. لذا يقول الثاني أن يكون بالأجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم راكبا كان أم راجلا على الأظهر، قلنا للسيرة القطعية القائمة على الجواز، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه، إن لصحيحة معاوية بن عمار، وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك، ترك التستر باليد. مسألة 270 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.